بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الإمام أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قوله قال له لأن عمران كان مريضا وجاء أن مرضه كان البواسير، قال له صل قائما. قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن القيام ركن في الصلاة، ومر معنا أنه قد يكون شرطا في ركن، فإنه شرط في ركن تكبيرة الإحرام، فلا تصح تكبيرة الإحرام في الفريضة إلا حال القيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، وهي المسألة الثانية، الفقهاء يقولون إن المراد بالصلاة قائما لمن كان مستطيعا، وصفة القيام هو أن المرأة يكون معتمدا على قدميه، وأما من لم يعتمد على قدميه فليس بقائم، والذي ليس بمعتمد على قدميه هو الذي إذا رفع قدميه لم يسقط، فهذا لا يسمى قائما، أو أن يكون معتمدا على غيرهما بدون اعتماد عليهما، كمن يعتمد على مقعدته في الجلوس أو على جسده في الرقود. فائدة هذا الكلام أن العلماء يقولون إن الصلاة قائما واجبة ولو كان لا يستطيع القيام إلا معتمدا أو مستندا، فيجب عليه حين ذاك. صورة هذه أن بعض الناس لا يستطيع القيام بنفسه، لكن يستطيع معتمدا بأن يجعل يده على جدار أو ظهره على جدار، فعلى قول المتأخرين من فقهائنا أنه يجب عليه القيام كذلك. هذا حال المستند وليس المعتمد، وإنما المستند. وأما المعتمد فهو الذي يعتمد على عصا، فلو أن امرأة يستطيع القيام بعصا لكن لا يستطيع بدونها، فنقول يجب عليك القيام معتمدا على عصا. هذا على المشهور عند المتأخرين، لأن بعضهم قال من لم يستطع القيام إلا معتمدا أو مستندا لم يلزمه القيام، ولكن المشهور وعند المتأخرين القول الأول، والقول الثاني له حظ قوي جدا من النظر. قوله فإن لم تستطع، عدم الاستطاعة للقيام لها أسباب، أحدها العجز الحقيقي بأن يكون المرء لا يستطيع القيام مطلقا. النوع الثاني أو السبب الثاني أن يكون القيام يزيد في مرضه إذا كان مريضا. السبب الثالث أن يكون القيام يؤخر برأه. السبب الرابع أن يكون القيام يكسبه مرضا، هو صحيح البدن لكن يعلم إن قام جاءه مرض، وغالبا ما يكون ذلك في الكسور مثلا. السبب الخامس أن يكون مستطيعا القيام لكن في قيامه حرج ومشقة خارجان عن العادة. هذه خمسة أسباب، إذا وجد واحد منها أبيح للمرء أن يصلي قاعدا، فإن لم يوجد شيء منها حرم على المرء الصلاة قاعدا. وكثير من الناس يتساهل في الحقيقة تساهلا بينا، فتجده يستطيع المشي والوصول إلى المسجد ثم بعد ذلك يصلي قاعدا، نقول صلاتك باطلة. أو يكون قادرا على القيام في ركن تكبيرة الإحرام عاجزا عن القيام بعد ذلك، فيجلس في الصلاة كلها، فنقول صلاتك باطلة، بل يجب أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم بعد ذلك تجلس إن لم تستطع القيام. إذن فقوله فإن لم تستطع أسبابها خمسة، غير هذه الأسباب لا يجوز. قال فصل قاعدا، أي فصل قاعدا، وهذا يدلنا على جواز الصلاة قاعدا. وقوله قاعدا هذه صيغة عامة تشمل كل صيغ الجلوس والقعود، فكل ما يسمى قعودا فهو جائز، سواء جلس متربعا أو مفترشا كهيئة الجلوس الجلسة بين السجدتين، أو جلس مادا قدميه إلى القبلة، أو جلس متكئا على إحدى قدميه ناصبا الأخرى، أو جلس محتبيا، كل جلسة يجوز جلوسها، بل لو جلس حتى على كرسي هو جائز، لأنه يسمى قعودا، والكرسي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في أكثر من حديث لما توضأ ولما جلس يعلم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن كل جلسة تجوز، لكن ما أفضل هيئات القعود؟ علماؤنا يقولون إن أفضل هيئات القعود إذا كان جالسا في ركن القيام، بمعنى أنه عاجز عن القيام فجلس، فإن أفضل هيئات القعود التربع، قالوا لأنها هي التي وردت عن الصحابة وروي فيها حديث مرفوع. التربع مرفوع معروف، هيئة يجلسها أغلب الحاضرين يجلسون متربعين الآن، هذه أفضل الهيئات وهي التي ورد بها فعل الصحابة رضوان الله عليهم. قال فإن لم تستطع، أي لم تستطع القعود ولا القيام معا، فعلى جنب، أي فصلي مضطجعا. وقوله على جنب نستفيد منها أن من لم يستطع القعود فإنه يصلي مضطجعا، وهيئات الاضطجاع باعتبار الأفضلية ثلاث: أولها أن يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة ويكون مضطجعا على شقه الأيمن، أي جنبه الأيمن. لماذا قلنا إنها الأفضل؟ لأنه مضطجع على جنب لا على ظهر، فيكون موافقا لظاهر الحديث، وأن يكون مضطجعا على شقه الأيمن موافقة للسنة في النوم وفي دفن الميت وغيرها. والشرع عادته أن يكون أن يأمر بالنظائر، فدائما يأمر بالنظائر المتشابهة. الدرجة الثانية أن يصلي على جنبه الأيسر متجها إلى القبلة. الدرجة الثالثة أن يصلي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويستحب له أن يرفع رأسه قليلا بمخدة أو وسادة ونحوها. وكل هذه الثلاث تجوز من غير كراهة لأحدها، لكن في الأفضلية يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فهو من باب الأفضلية. وقدمنا الأوليين لأنها ظاهر الجنب أي جنب البدن، وقلنا إن الثالثة جائزة لأن المقصود الاضطجاع، فقد يسمى الاضطجاع نائما على جنب وإنما على ظهره من باب التغريب. هذه الهيئات الثلاث، القيام والقعود والنوم على جنب، لمن كان عاجزا عن ركن القيام. وأما من كان عاجزا عن ركن فعلي آخر كالركوع والسجود فإن حكمه يختلف. فمن عجز عن ركن الركوع والسجود فإنه يجوز له القعود فيهما، والركوع يجوز له أن يفعله قائما. إذن العاجز عن الركوع يجوز له أن يفعله قائما ويجوز أن يفعله قاعدا، والعاجز عن السجود يفعله قاعدا الأنسب، لأن بين السجدتين قعود فيفعله في هيئة قريبة منه، ويجوز له أن يفعله قائما إن لم يستطع القعود. لكن يختلفون عن القيام من جهة أنه من كان عاجزا عن القيام عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا مع إماء، أو قائما مع إماء، فيومئ إيماء، وقد جاء في ذلك حديث جابر عند البيهقي. ومعنى الإماء أن يومئ برأسه مع ميلان بعض جسده إماء يسيرا، فإن كان عاجزا عنهما معا أي عن الركوع والسجود فيومئ لهما معا، لكن يجعل إماء سجوده أكثر من إماء ركوعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على الراحلة وهو يومئ بسجوده أكثر من إمائه لركوعه. وحيث قلنا إن العاجز عن الركوع والسجود يومئ، فمعنى ذلك أنه سقطت عنه الهيئة بالكلية، فلا يلزمه أن يضع يديه على الأرض في السجود، لأنه سقط عنه هيئة السجود، وإنما يكفيه الإماء فقط.